الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان يقع في كتاب البيع، وقبل الدخول في البحث لا بأس بإلفات النظر إلى نقطتين. النقطة الأولى، هذا الكتاب وهو كتاب البيع يعتبر من أداق بل أداق كتاب في مرحلة السطوح العليا قبل الدخول للخارج، لما يحتويه هذا الكتاب من دقة عالية بالإضافة إلى البعد التحليلي، حيث إن البحث في المعاملات خصوصا في بحث البيع يعد بحثا تحليليا يتوقف على التدقيق والتأمل في الارتكازات العقلائية العامة، بخلاف البحث عادة في العبادات، فإن البحث في العبادات أكثر ما يكون بحثا تجزئيا ناظرا إلى أحكام تعبدية، وغالبا إن لم يكن كل الموارد يكون الشارع في العبادات دوره دور التأسيس. وأما في المعاملات فالغالب والطابع العام هو أن الدور دور الإمضاء للمرتكزات العقلائية، فكثير من الموارد نحن نتشبث بالتمسك بالسيرة، بل حتى الموارد التي يوجد فيها نصوص يرد عليها عادة مشكلة الاحتفاف بالسيرة العقلائية، فقد لا يحرز الإطلاق في كثير من روايات المعاملات لاحتفاف غالبها بمرتكزات عقلائية تمنع من انعقاد الظهور، لأن المرتكز العقلائي بمثابة القرائن المتصلة غير اللفظية المحفوفة بالدليل، مما تدخل في تشكيل الظهور النهائي لكلام المتكلم. ومن هنا فليحتاج البحث إلى تأمل كثير في مسألة استقراء وتحليل السير العقلائية، والأبحاث عادة ما تكون في المعاملات أبحاث كبروية لا أبحاث جزئية يدور الأنف استظهار كلمة الصعيد هنا أو كلمة هناك، بل عادة ما يكون البحث بحثا كبرويا، ويظهر في هذه الأبحاث الدقة الأصولية جدا أيضا لما يحتويه المسألة في كثير من الأحيان من الإجمال وعدم الوضوح، فتصل النوبة إلى البحث عن مقتضى الأصول العملية، مما يعني أن الطالب لابد أن يكون قد مر ببحث تعميقي في علم الأصول على مستوى السطوح العليا كالحلقة الثالثة، كالكفاية، كالرسائل. فمن يدخل في هذا الكتاب قبل أن يفرغ من دراسة مثلا الحلقة الثالثة في بعد الأصول العملية، أو يأخذ شطرا معتد به في الرسائل أو في الكفاية، يحس صعوبة في تلقي المطالب والتفاعل مع التدقيقات الموجودة في الشروع وفي كلمات الأعلام. فينبغي التركيز على هذه الحيثية. ولهذا لعمق هذا الكتاب استفرغ الأعلام والمحققون وسعهم في التدقيق والتعليق وبل والتأمل لما رأوه أن هذا الكتاب من الكتب التي بل مما ينبغي أن ينظر فيها، مما ينبغي أن يتأمل فيها. ولهذا لا ترى علما من الأعلام البارزين عادة إلا وله تأملات، تعليقات، شروحات على كتاب البيع. ولهذا ينبغي على الطالب أن لا يكتفي بالقراءة السطحية للمطلب، النظر الساذج، النظر الأولي، يقرأ المطلب وهو يتعشى أو يتغدى أو يأكل كذا. لا، يحتاج إلى أعمال نظر، تأمل، تدقيق. النقطة الثانية، بناء على ما ذكرناه في النقطة الأولى، لا بد أن الطالب، وتذكير وإلا أنتم الآن في المرحلة الأخرى، لا بد من الطالب أن يلتفت إلى نكات قبل الدرس وفي الدرس وبعد الدرس. أما قبل الدرس فلا بد من استفراغ الوس في التحضير الدقيق لمطلب الكتاب، كأنه يدرس هذا الكتاب، كأنه يلقي المطلب. وهذا يعني أنه أولا قبل أن يقرأ أي شرح، أي حاشية، أي تعليق، يدقق في عبارات الشيخ ويتصفحها يمينا شمالا، يقلبها بل ميسرا ميمنا، هكذا يدخل فيها، يتأمل قبل أن يدخل في هذه الشروح. كم مقدار فهم المطلب؟ ما هي نقاط المشاكل في فهمه؟ بعد ذلك يختار له قبل الدرس ما يتعلق بشرح توضيح لمطالب الكتاب بمستوى معين، كهدى الطالب في شرح المكاسب، الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب أيضا في التعليق على المكاسب، يهتم كثيرا بشرح كلام الشيخ شرحا دقيقا، شرحا بل متقنا. فلا بأس أن الطالب قبل الدرس يلاحظ هذين الكتابين، فكتاب هدى الطالب بما يتعلق بشرح مطالب الكتاب، لأنه أيضا كثيرا ما يذكر كلمات الأعلام ويدخل في أبحاث تفصيلية، الآن قبل الدرس لا أقل فيما يتعلق بمطلب الكتاب، والشيخ التبريزي رحمة الله عليه. فيحصل الطالب على مقدار معتد به من التحضير لكي يتفاعل في أثناء الدرس. وليس من الضروري أن ما يحضره الطالب يترقبه أن يذكره الأستاذ، ولا من الصحيح أن الأستاذ يلحظ جميع ما يلحظه الطلبة ويلقي. لا، هذه عملية تراكمية في المعلومات. أنت حضرت، أضفت لنفسك معلومات، جاء الأستاذ ألقى مطلب، أضاف معلومات أخرى، دقق في مطلب ما لم تدقق فيه أنت، كذا تتراكم المعلومات مع بعضها البعض. أما في أثناء الدرس ينبغي التأمل والتدقيق فيما نقول. لا بد من حفظ الكلام الملقى والتدقيق في الكلام الملقى وضبط يمينه بيساره، أوله بآخره. وهذا يعني أن الطالب لا بد له من أن يكتب الدرس إما في أثناء الدرس أو بعد الدرس. هذه مرحلة مهمة، ضبط كلام الأستاذ لكي يقارن بين ما سمعه ويضبطه جيدا. لو سئل بعد ماذا قال، نقول كأنه قال، لعله قال، يمكن ما يفيد لعله، يمكن لعله، أي ضبابيات، قال كذا، قال كذا، وهو خلاف ما ذكره كذا، ويرد عليه بعدين كذا. هو إذا قبل ما يدري وش قال كيف يرد عليه؟ واضح ما يصير، واضح. لازم أن تضبط الكلام جيدا ماذا يقول وتقارن، لأنه قطعا الملقي للمطلب ملاحظ كلمات، ملزما يقول وقد ذكر ويرد عليه، يرد عليه، يرد عليه، ملاحظ في أثناء تلقاء المطالب برقيات من هنا وهناك فيلحظ هذه الحيثيات. فينبغي الالتفات واعمال النظر ولا يتقبل. والسؤال لا بد ان يكون في محله بعدما تفرغ بعدما نفرغ من طرح المطلب والانتهاء من والتعليق عليه. اذا كان شخص عنده سؤال توضيحي سؤال اشكالي فاهلا وسهلا، لكن بعد التامل لا يتسرع الانسان في القاء الاسئله والاشكالات، لا يتسرع اي شيء في ذهنه. الان انا قاعد في الدرس ما شاء الله تاتي تخطر في ابالي اشياء كثيره، ليس كل ما يخطر في البال يطرح وينقل على اللسان، لا، خذ الفكره تامل فيها راجع الكلمات، اذا استقرت المطلب وزنت وزن قوي اضرب بعدين الصاروخ، واضح؟ اضرب الجبل ضربه قويه، مو تضرب ضربات سهله هم الوقت يروح علينا احنا نضيع الوقت، لا، اضرب الضربات القويه تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى مراجعه قويه، تامل قوي، تدقيق ممتاز. بعد ذلك يقول بني ماذا تقول في هذا الاشكال؟ كيف الاشكال؟ الاشكال عاده الاشكالات في اثناء الدرس عاده ما تكون ناشئه من عدم الطبخه، ما صار بختي على قولتهم، ما انطبخ المطلب، فيحتاج الى طبخ المطلب، التامل فيه. بعد ذلك الشخص يسال اذا كان اشكال، اذا كان توضيح، هي النقطه مو واضحه، خب هاي من حقه، هاي النقطه عيدها ما وضحت لي المطلب، وش قصدكم من كذا؟ هذه خب الملاحظات الجزئيه بما يرجع الى ما هو مرادي، ما هو الشرح، بل هذا بل يسال. اما الاشكالات وكذا، مثلا انا قاعد الان اطرح مطلب، مثلا اطرح مطلب، مثلا صاحب الجواب سيدي وحش كلام صاحب الجواب، طب انا الان مو في مقام الاشكال صاحب الجواب، مقامنا في طرح كلام ما صاحب الجواب، هل هذا الطرح لكلام صاحب الجواب صحيح أو صحيح؟ أنا بعدين سيأتي والشيخ العظم سيأتي ويناقش كلام صاحب، وقال يرد عليه حافظوا على وين مقام البحث، أين مقام؟ مقام البحث وين قاعد نتكلم إحنا؟ نتكلم فيها النقطة، وفي مقام البحث يعالج الإشكال ويعالج السؤال. هذا في أثناء الدرس، تأمل، كتابة، توضيح للمطالب، إذا واحد عنده محضر جيد كذا، هذا المطلب مو واضح، هذا كيف أنت قلتم كذا، هذا ماكو مشكلة، درس تفاعلي. وليس من الضرورة أن الطالب، يعني أي طالب يسأل في الدرس، لا، الطالب بعد الدرس، بل إذا نستطيع إن شاء الله بعد الدرس، عندنا في الواتساب، عندنا كذا، بمقدار طاقتي وبمقدار وقتي. وبعد الدرس يقارن بين تحضيره وبين ما حصله في أثناء الدرس، ويلاحظ الشروح التي أشار إليها في الأثناء، أقول وقد ذكر المحقق الإصفهاني كذا صفحة كذا، أنت بعدين راجع، وقد ذكر الشيخ الآخر كذا في حاشيته، وقد ذكر النائيني كذا، فأنتم لاحظوا ما نذكره، ونحن نحاول أن نختار من هذه الحواشي في كل مطلب ما يتعلق بتعميق مطالب الكتاب. نحن أنا لا أهتم بالتوسع، التوسع العرضي فلان فلان فلان، لا، التوسع بحاول الطول بحيث يساعدنا على فهم مطالب الكتاب بحسب قناعتي والتدقيق في مطلب الكتاب. فما أراه بحسب تحضيري دخيل في تمتين المطلب، إشارة إلى نكتة خفية، تدقيق في نكتة، فلأبينه. وينبغي الملاحظة بعد الدرس لهذه الشروح. المطلب الأخير وهو المهم، لا بد من المباحثة، ولا أقبل من شخص يحضر الدرس ولا يتباحث في الكتاب، ما أقبل يحضر، واضح؟ لا أقبل من شخص يحضر الدرس ولا يتباحث في الكتاب، مباحثة جادة، مباحثة متقنة، مو مباحثة حي الله اللي قال يلقي، لا، مباحثة بعد مباحثة. ويشترط التقرير، هذا شرطين عندي، البيع تبع البيع في شروط، واضح؟ فالآن المؤمنون عند شروطهم، الآن التزم، عندي شرطين. الشرط الأول المباحثة الجادة في الكتاب، الشرط التقرير، والتقرير ليس تفريغ، تقرير غير التفريغ،
التفريغ يعني اللي ألقي يختل، صحيح؟ لا، التقرير يعني هذا أنا مصدر كلامي، فلان مصدر، أنا الآن حضرت قبل الدرس، عندي نقاط، حضرت الدرس كتبت، بعد الدرس تباحثنا، لاحظنا شروح أكثر ما لاحظه الأستاذ، ما عنده وقت يلاحظ شروح، الطلاب عندهم أوقات واجب يلاحظون الشروح ويلاحظون كذا، واضح؟ الأستاذ ما عندي وقت أنا ألاحظ لك فلان وإيش قال، أنت إن شاء الله عندك وقت كثير، فبمقدار طاقتك هم تكتب، بعدين تقول، بعدين الكلام يقع في هذا المطلب في 5 نقاط، النقطة بعد محور البحث وكذا، وتكتب التقرير. وأنا لابد أن ألاحظ وأطالب بالتقرير نهاية كل أسبوع أو كل سبتية أحسن، مش عندك خميس وجمعة، فكل سبت أقول وين التقرير ماذا قلت أسبوع، أجيبه كامل أشوفه، واضح؟ وتقول لي ما صار وقت، لا تقول لي أنا انشغلت من الآن، شرطها وشروطها هذا الالتزام، وإلا الدرس يكون مضر كسراب بقيعة يحسبه الضمان، ما يعني حرام، حرامات على قولت حرامات، قلت عربي حرامات، انت تقعد في الدرس 4 سنوات 5 سنوات ولا تفعل ما ينبغي فعله، وتقول انا انتهيت من الكتاب، والوقع انت ما درست من الكتاب، انت قرأت الكتاب ولم تدرس الكتاب، اذا قرأت الكتاب بعد ما ادري، قراءة الكتاب غير دراسة الكتاب، وليس المهم قراءة الكتاب، المهم دراسة الكتاب، معرفة دقات الكتاب، دقيات الكتاب، برقيات الكتاب، طبيعة الأبحاث تحتاج إلى مباحثات، تحتاج إلى كذا مذاكرات، تحتاج إلى كذا. فأنا لدي هذا الشرطين، وشرط الحضور ما أقبل غياب، يعني هذا الوقت وقت متعب صحيح، وأنتم التزمتم وأنا التزمت، فمن يستطيع أن يلتزم فبها ونعمت، ومن لم يستطع فبها ونعمت أيضا، ما فيها بئسة إن شاء الله، كل واحد على طاقته. فمن يستطيع بينه وبين ربه، بينه وبين إمام زمانه الذي هو الرقيب علينا، أن يلتزم بالدرس ولوازم الدرس، لكي يقول أنا حضرت درس صدق، مو قاعد أضيع وقتي وقاعد كذا، أو على اليوم يوم الدرس قدر نجينا، يوم ما قدر ما جينا، يوم تعبانين ما نجي نسمع الدرس، ما في سماع تسجيلات، ما في كذا، حضور درس هذا الأساس، يقول بسمع تسجيل بسمع كذا، لا تنسى التسجيلات، ما تفيدك التسجيلات، حضور الدرس هذا عندي شرط، واضح؟ لابد من حضور الدرس، ومن يغيب بل لابد أن يكون عذره عذرا مقبولا عند المرتكز العقلائي، واضح؟ مو أي عذر، واضح؟ عذر جدا يعني حرج شديد، وقل لكل شيء عندي درس ولا تقل للدرس عندي شيء، واضح؟ فهذا التزامات، وهذه التزامات لصالحكم ولصالح، لكي لا يكون ضرب. أيضا خلصت الكتاب ودرسته مع فلان، وهو ما درس الكتاب مع فلان، حضر بعض الأيام، كان احنا نحضر دروس، نعرف نحضر دروس، كنا يحضر الطالب في أول الكفاية، في شوية كم يوم في الكفاية، وفي الوسط يقول أنا درست مع فلان، يقول أنا مجتهد بعد الاجتهاد، وأنا أستاذ، قال أستاذي فلان ابن فلان، أنت وش حضرتني فلان، قال حضر ربع الكتاب ما حضره معه، هذا إذا حضر كل الكتاب مو معلوم أنه فهم اللي قاعد أقوله أصلا، واضح؟ فكيف يعني، فكيف أقل شيء، أقل شيء الالتزام بالحضور، تسجيل الحضور لا أقل، الوجود البدني لا أقل له تحقق، غير الوجود العقلي والوجود القلبي والوجود الشيخ جالس فلسفة على الأيام، ما أدري عنده وجودات أخرى، عالم اللاهوت والملكوت والناسوت والجبروت، واضح؟ فهذه شروط، فإن شاء الله نحن نستفيد منكم أيضا، وأنا قاصر بلي مطالب أعلام، مطالب كبار، نحن بمقدار ما نفهم هذا العقل القاصر الفاتر نقول، وهذه حلقة تفاعلية نفتح الطريق عليكم، وأنتم عليكم إن شاء الله إكمال المسير، وظيفة الأستاذ على قولة أستاذنا في مرحلة السطوع، وظيفة الأستاذ أنه 30% هذا 40% والبقية على الطلبة، واضح؟ فنحن هل توقع أنت خلاص كتبت الدرس حضر انتهى بحث البيع؟ لا، وين ينتهي؟ ما يخلص، لو تقرأ 50 سنة في كتاب ما تخلص في خنا، واضح؟ فهذه النقاط ينبغي الالتفات إلى التحضير الجاد، الحضور الجاد، المباحثة الجادة، التقرير. فمن يستطيع، ولازم الطالب دارس قبل هالمرحلة، يعني المكاسب المحرمة، بل هذا قدر متيقن، دارس المكاسب المحرمة أو لا أقل، شارف على نهايته، ودارس أصول بشكل صدق، دارس أصول حتى بعد احنا ما اذا تكلمنا في المطالب الاصوليه ما نرجع الى الاصول، اقول لك هي استصحاب عدم محمولي، هذا استصحاب عدم نعتي، هذا كل من القسم الثالث، هذا مساله استصحاب عدم ازلي، هذا كذا، لا يرجع، لا تجري البراءه في الشرطيه لنكته. حاضر حاضر مضي، حتى لو تراجع ستلتفت الى المطالب، فلا اقل يكون الطالب حلقه ثالثه منتهي درس قسم معتد به من الكفايه، قسم معتد به من الرسائل، حتى لأن الكتاب يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى صفاء. ووفقنا الله وإياكم إن شاء الله للعلم والعمل الصالح والاستفادة من هذا الكتاب على مائدة الشيخ الأعظم. وقبل أن نشرع نقرأ الفاتحة لصاحب الكتاب الشيخ الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن قال المصنف: وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال، والكلام في هذا التعريف يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل أن التعريف الذي نقله المصنف عن الفيومي في كتاب المصباح ناظر إلى تعريف البيع بالسبب أو تعريف البيع بالمسبب؟ فهل المعرف بالفتح هو السبب أو المسبب؟ وبناء على أحدهما، هل الملحوظ المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري؟ بيان ذلك بأنه إذا صدر بيع من شخص لشخص، فباع زيد لعمرين بلي الدار بألف دينار، فعندنا هنا حيثية السبب، وهو الإنشاء الصادر من الطرفين، حيث إننا نتكلم في هذا الكتاب عن البيع، والبيع من قبيل العقود، والعقود كالإيقاعات تتقوم بعملية الإنشاء، غايته أن الإنشاء إذا كان من طرف واحد فيسمى إيقاع، كالطلاق، كإنشاء الحرية، وتارة يكون الإنشاء متقوم بالطرفين كالبيع، كالإجارة، وما شاكل ذلك من العقود. فحيث إن البيع من قبيل العقود، فهنا يوجد عندنا سبب ويوجد عندنا مسبب. السبب يطلق في كلماتهم ويراد من الإنشاء الصادر من الطرفين من الإيجاب والقبول، سواء كان هذا الإنشاء إنشاء قوليا كقوله بعتك كذا بكذا وقول المشتري قبلت، أو يكون الإنشاء عن طريق الفعل كما لو أعطاه وسلمه الدار قاصدا بتسليمه الدار نقل الدار من ملكيته إلى ملكية المشتري، وقصد المشتري بإعطاء الثمن نقل الثمن من كيسه إلى كيس البائع، بحيث قصد من التعاطي ومن الفعل هذا الإنشاء النقل والانتقال. فهذا الإنشاء إنشاء بالفعل. فهل الملحوظ في تعريف البيع السبب أي الإيجاب والقبول الإنشاء الصادر من الطرفين، أو أن الملحوظ ها هنا المسبب وهي النتيجة التي تتحقق على إثر وجود السبب كحصول النقل والانتقال كالملكية، ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن. فهل الملحوظ السبب أو الملحوظ هو المسبب؟ وقد درسنا في علم الأصول في بحث الصحيح والأعم وقد تعرض له المظفر، هل أن المعاملة اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ ورتب على هذا البحث أثر مهم. أحد يتذكر الأثر؟ ما هو الأثر المترتب على أن المعاملة اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ تعرض له المظفر، تذكروا لو نسيته. في بحث الصحيح والعام هناك في ذاك البحث أي مطلب وصولي أسأل أبني راجعوا، الآن جد لكم مطالب وصول راجعوا ارجعوا إليه. خب قال ما صار هذا درس أو تراسنا واحد يقول يا أبا شنو ما صار ما كل هالدرس، واحد مرة استحمق كان حضر يقول يا شيخ أنا ما كل هالدرس استحمق طلع قال استاذنا لازم ولازم ولازم تغلق الكتاب، كان استاذنا على الشريط اغلق الكتاب قبل الدرس والقي الدرس. قال يا أبا شنو هذا عم جايين إحنا استحمق. خب فهناك بحثوا مطلبا مهما وهو أنه البحث على أن اسم أن المعاملة اسم للصحيح أو اسم للأعم من الصحيح والفاسد، هل يتأتى في المعاملات أو أن البحث مقتصر على العبادات؟ فعندما يقولون أن بل أن هذا اللفظ بل موضوع للأعم من الصحيح والفاسد أو خصوص الصحيح كلفظ الصلاة، هل هذا البحث يتأتى في المعاملات؟ فنسأل هل أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد أو لا؟ فقال المظفر هنا تبعا لكلمات الأصوليين بأنه إن بنينا على أن المعاملة اسم للسبب فيقال السبب فيه أجزاء وشرائط فهو من قبيل المركبات، فيبحث أنه هل هذا المركب الماهية المركبة هل وضع اللفظ بإزاء الماهية المركبة الصحيحة أو الماهية المركبة الأعم من الصحيح والفاسد؟ فإن هذه الماهية المركبة إن وجدت تارة توجد صحيحة وتارة توجد فاسدة. أما لو قلنا أن المعاملات أسماء للنتائج والمسببات فلفظ البيع اسم للملكية الحاصلة عند تحقق السبب، لفظ النكاح اسم للزوجية الحاصلة عند تحقق الإيجاب والقبول، الإجارة اسم لملكية المنفعة عند تحقق الإيجاب والقبول. فحينئذ إذا قلنا أن أسماء المعاملات موضوعة للمسببات، المسببات من قبيل البسائط، ف فيدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن توجد أو لا توجد، لا أنها إذا وجدت تارة توجد صحيحة وتارة توجد فاسدة. فلا معنى لإقحام البحث في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات. ولهذا من الآن إذا ثبت أن البيع والإجارة، وهذا بحث سيال في كل المعاملات بحث كبروي، اسم للسبب، يقع النزاع هل أن اسم المعاملة موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. ما هي ثمرة أنه موضوع للصحيح أو موضوع للأعم؟ تذكرون وأثر أن اسم البريء العبادة مثلا موضوع للصحيح والأعم، التمسك بإطلاق الأدلة عند الشك في الجزئية أو الشرطية كما بحثناه في الكفاية وفي ملحقات الحلقة الثالثة، سوينا ملحق بحثنا هذا المطلب. فإذا قال المولى أقم الصلاة، أقم الصلاة، فإن قلنا أن الصلاة اسم لصحيح، فإذا شككنا في جزء أو شرط لا يصح التمسك بأقم الصلاة لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة، لأن الشك في الجزئية والشرطية شك في تحقق الصلاة الصحيحة أو الصلاة على غير الصحيحة. إذ على تقدير أن جلسة الاستراحة جزء، الفاقد لجلسة الاستراحة ليس صلاة صحيحة، فحينئذ إذا شككنا في دخالة ركز إذا شككنا في دخالة جزء أو شر فقد شككنا في انطباق عنوان الصحيح وعدم الصحيح، فيكون التمسك بالتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بخلاف ما لو بنينا على أن اسم العبادة موضوع للأعم من الصحيح والفاقد. على كل حال هي صلاة كانت فاقدة لهذا الجزء أو غير فاقدة، لأن الجزء المشكوك جزء غير مقوم للماهية، فإن الماهية تصدق سواء كان هذا الجزء دخيل أو لا، فأنا أحرست صدق الطبيعة والماهية المأخوذة في لسان الدليل، وإنما أشك في شيء زائد على الماء على الماهية، فأجري فأتمسك حينئذ بالإطلاق. ولهذا يا شيخ موسى إذا رأيت أصولي أو فقيه يتمسك بأحل الله البيع ويتمسك بإطلاقه لنفي الشرائط، قل له قف، خط أحمر، البيع اسم للسبب أو المسبب؟ إن قال للمسبب أو إن قال للسبب، خلينا نقول إن قال للسبب، فقل له هل مبناك أنه موضوع بل الأسماء العبا معاملة موضوع للصحيح أو للأعام؟ إن كان مبناك للصحيح كيف تتمسك بالإطلاق؟ إن كان مبناك موضوع للأعام فأنا أتمشيك، وإن كان عندنا إشكال ستأتي إن شاء الله في محلها. وإذا كان البيع اسم للمسبب وهو الملكية الحاصلة ولا يدور أمرها بين جزئية وشرطية، لأن الأجزاء والشرات مأخوذة في السبب لا المسبب، فما هي علاقة أحل الله البيع بالشك في الجزئية والشرطية؟ فإن الشك في الجزئية والشرطية بلحاظ السبب والمأخوذ في الآية المسبب. إذا هو قدر يجاوب جيد، يعني يطلع روحه مثلا يقول لا حتى لو بالمسبب أنا ما أمانة لعندي نكتة، خب ماكو مشكلة. ولهذا يقع السؤال الآن، يا أيها الفيومي اطلع من قبرك، وش لك أنت تتكلم تتدخل روحك في عبارات فقهاء بيع؟ أنت جاي تقول البيع مبادلة مال بمال، هل هذا اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ ظاهر تعريفي الفيومي في المصباح المنير بلحاظ ذكر ما كان بمثابة الجنس في المعرف بالكسب مبادلة مال بمال، والمبادلة هي الأثر الحاصل بعد الإيجاب والقبول. كيف؟ وبيان ذلك، السيد عنده 100 دينار، غني السيد عنده 100 دينار، وأنا فقير ببيع الكتاب، شو نسوي بعد؟ واضح. فأنا جئت للسيد وقلت له: أنت ود رسول الله، بعتك كتاب المكاسب 100 دينار، مو هو غالي، واضح، بعتك كتاب المكاسب 100 دينار، فقال قبلت. هاي واحد زوجة قبلت، هاي صدق. هاي كان عندنا واحد في سترة، فالشيخ يقول شفتوها، يقول: زوجتك موكلتي فلانة ابنة فلان بالمهر المسمى كذا، وجواب طويل، احنا في البحرين تعطون يجيب لك كلام قصيدة. قال قبلت. الشيخ: انا شو قبلت او شو قبل؟ قال بعدت باللوازم. فالشيخ قال قبلت، واضح، قبلت. واحد ثاني هم في ستره، هاي كله في ستره احنا بقتنا، قال لك مسكين ما يدري، قال اذا سمعت الشيخ يسكت تقول قبلته. فقال بلي، احل الله ما احل الله بيع اخوه، قال فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم كذا، وابتسم او تسري، قال تسريع سكت، قال قبلته على التسريح باحسان، قبلته. قال خب ما يصير شيء ثاني، قال وسجل فيديو انتشرت، مسكين فشل ذاك مسكين، الله. وقاموا الناس صفقون، وصارت صار التبريك، وحما صار عقد زواج ولا شيء. انزين، فقال قبلت. فهنا صدر إيجاب وقبول، النتيجة التي تحققت عبر الإيجاب والقبول حلول البدل محل المبدل من، والمبدل من محل البدل. فكنت قبل عملية البيع أنا أملك المثمن، والسيد يملك الثمن، ببركة عملية البيع الأثر الذي حصل والنتيجة التي حصلت ببركة عملية البيع حصل حلول أحدهما محل الآخر، فعندنا بدل وعندنا مبدل من، فتحققت المبادلة بين البدل والمبدل من، تحقق حلول أحدهما محل الآخر، وهذه المبادلة الحاصلة بين المالين هي النتيجة التي تحققت بعد عملية البيع. هذه المبادلة أطلق عليها الفيومي اسم البيع، فقال البيع مو الإنشاء، مو الإيجاب والقبول الذي يترتب عليه المبادلة، بل واقع المبادلة بين المالين الحاصلة ببركة عملية الإنشاء والقبول. ونحن المهم عندنا، هذا ما تعرض إليه الشيخ، أسأله يعني سؤال تحتاج لبحث، لا علاقة لنا بالتعاريف اللغوية، نحن المهم أن نحلل حقيقة البيع بما لها من حقيقة اعتبارية، معاملة اعتبارية. ما هو محل للنقض والإبرام والبعث والكلام؟ أن المرتكز العرفي الذي يرى بلي، الذي عندما يرى البيع ويحلل البيع، ما هو المعنى المتبادر من البيع؟ خصوصا أن اللغوي لا يبين الحقائق، وإنما اللغوي وظيفته تبيين وتوضيح الفكرة ولو إجمالا. فهي الآن أنتم بحسب تبادلكم إذا سمعتم لفظ البيع، الإجارة، المضاربة، ما هو المعنى المتبادر من البيع؟ هل المعنى المتبادر من البيع الإنشاء الذي يترتب عليه المبادلة بين المالين، أو أنه ما المعنى الذي يتبادر إليه الذهن؟ مبادلة مال بمال. وهذا بحث تعرض له جمع من الأصوليين في بحث الصحيح والأعام، فذكروا في النتيجة الأسماء المعاملات كقاعدة عامة، هل هي أسماء للسبب أو للسبب؟ مسبب. وما هو القرائن على ذا؟ هذا بحث بلي يحتاج إلى بلي بحث منكم وإن شاء تبحثوه ولعله يأتينا في طيات الأبحاث. المهم أن الفيومي بحسب تحليله للبيع بما له من معنى عقلاء عرفي فسره بأنه المبادلة أي الأثر المترتب الحاصل عليه، فالظاهر أنه فسره بالمسبب. يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله، هل المبادلة تارة تلحظ بالمعنى المصدري تارة تلحظ بالمعنى الاسم المصدري؟ وسنتعرض إلى إشكال الآخون في حاشيته على الكتاب ولاحظه المحقق الإصفهاني أيضا وصار بحث ونقض عندهم في هذه النقطة، أيهما الأولى أن نعرف البيع بمبادلة مال بمال أو تبديل مال بمال أو تبديل أو تبديل العوض بالمال؟ أنا ركز على تبديل المبادلة، هل في فرق بين التبديل والمبادلة؟ فنحن نتعرض إن شاء الله في الدرس إلى المبادلة. المبادلة تارة تلحظ بالمعنى المصدري تارة بالمعنى الاسم المصدري، ونتعرض إلى إشكال الآخر صفحة 3 في حاشيته أنه كان ينبغي للشيخ الأعظم أو كان ينبغي للفيومي أو أي واحد الذي يتصدى للتعريف أن لا يقول مبادلة، أن يقول تبديل مال بمال، واضح؟ وتعرض له المحقق الإصفهاني صفحة 10. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا ما عندنا درس، احنا اليوم بس فقط ابتداء، أن بكرة عندنا امتحانات الإخوان، نرجع السبت إن شاء الله. السبت والأربعاء والخميس، بس الخميس هي ماكو.